أسعى جاهدا نحو العلا كم كنت صفرا في الشمال وربما أخلفت وعدي بل خافرت بذمتي والآن أسمع في الخوافق هامسا رمضان غيرني أسعد أمتي رمضان غيرني أسعد أمتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد بكم اللقاء في كل ليلة مع برنامجكم رمضان غيرني، والذي يسلط الضوء على إيجابيون في رمضان، ماذا فعلت بهم هذه البرامج، البرنامج رمضان غيرني وكذلك إيجابيون وإيجابيون لكل أسرة، هذه البرامج التي صيغت بطريقة القياسات العلمية المحكمة وكذلك بطريقة الحقائب التدريبية وكذلك المواقع على الشبكة العنكبوتية ثم كذلك التطبيقات والأنشطة ثم التقييمات البعدية، كل هذا يأتلف جميعا حتى يصاغ منه برنامجا علميا تدريبيا إعلاميا نتيا يفيد جميع فئات المجتمع، من يكون عمره فوق 12 عاما، هذه الجموع المتضافرة والمتكاثرة التي شاركت في مثل هذه البرامج خرجت بفوائد متعددة، فمنهم الذي استفاد في سلوكه، ومنهم الذي استفاد بعاطفته، ومنهم الذي تغير في إيجابيته، ومنهم الذي ازداد في إحدى مظاهر الإيجابية، منهم من اقترب أكثر إلى الأسرة، ومنهم من انطلق أكثر إلى المجتمع، وهكذا. فوقد استعرضنا عددا كبيرا من التجارب النيرة الجميلة التي تبين لنا أن تغيير السلوك ليس صعبا. نعم إنه صعب في الوهلة الأولى وفي المرة الأولى، لكنه شيء سهل مع الوقت، وكما يقال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة بريء بفكه، وهي يقصدون التجويد والتحسين في التلاوة وغير ذلك، فمع التكرار الإنسان يستفيد أكثر وينطلق أكثر. أيها الإخوة والأخوات، واستمرارا مع هذه الإضاءات الجميلة والتجارب التغييرية الإيجابية الرائعة التي لمسناها في واقع المشاركين معنا في هذه البرامج، والتي تؤدي لنا رسالة جميلة تبين لنا فعلا بأن التغيير ممكن، ولا سيما إذا استغل الإنسان مواسم الخيرات وكذلك تضافر بعض الجهود وكذلك الأجواء الجميلة، فإنها الحقيقة تحث الإنسان أكثر على الانطلاق والانعتاق وكذلك السمو في معالي المجد وكذلك الرقي. هنا معنا تجربة الآن من بلاد اليمن، بلاد اليمن السعيد، وهي عزيزة على قلوبنا، وقد استعرضنا لكم بعض التجارب التي صورناها ورصدناها لدى إخواننا مثل عبد الجليل وكذلك فواز وغيره. معنا في هذا اليوم أيضا تجربة تبين لنا أثر تغيير النفس، أيضا ضبط الذات، المشاركة مع المجتمع، الاستفادة من الدورات الموجودة. هذا الشاب انطلق من إنسان بسيط، إنسان همومه بسيطة في البيت أو في الشارع أو في الحقل أو في المزرعة، إلى أنه انطلق أكثر وأكثر حتى أنه أخذ دورات يعني طويلة وثرية، ثم لاحظ من حوله هذا التغير الجميل. لعلنا ننتقل بكم الآن إلى تقرير في مقدمة هذه التجربة الرائعة، فإلى هذا التقرير.
رمضان غيرني وأشعل همتي وأثار في نفسي كوامن قدراتي، غيرني وأشعل همتي وأثار في نفسي كوامن قدراتي، فبدأت أسعى جاهدا نحو العلا.
من طموح الفوز بإحدى جوائز البرنامج إلى المشاركة الفاعلة في البرنامج الذي كان يطمح في تحسين بعض سلوكيات عصبية هنا وخروج عن المألوف هناك، ولكن بفضل من الله تغير السلوك تماما وأصبح ضيفنا من أصدقاء الصبر على ضغوطات الحياة.
رمضان غيرني لأشعد همتي، وأثار في نفسي كوامن قدراتي.
رغم الضغوطات التي يمر بها الأخون المشارك في هذا البرنامج وما يلمسه في حياته، سواء من ضغوط المعيشة أو من المواقف داخل الأسرة أحيانا، لأن الشاب في الجملة لديه نوع من الاختلاف في وجهات النظر مع الآباء أو مع الأمهات الكبار، وهذا دائما نراه في حياتنا. نلاحظ أن من كان عمره من الآباء والأمهات 40 أو 50 أو ما فوق ذلك، والأولاد أعمارهم على 15 و20، يكون هناك اختلاف بين جيلين أو ثلاثة أجيال، والاهتمامات تختلف، والكبير يطلب والصغير يتأبى أحيانا. المهم، كل هذا الأمر لم يستمر مع أخينا عبد المجيد في حياته، وإنما تغير شيئا فشيئا، وذلك بسبب توفيق الله عز وجل له، ثم مشاركة الأخ معنا في البرامج، ولسيما برنامج رمضان غيرني، ثم ظهر ذلك على محياه وعلى واقعه، حتى شهد له بذلك إخوانه وأبوه ومن حوله. لعلنا ندخل أكثر في تجربة أخينا، فنسأله ما سبب المشاركة أو ما الدافع الذي جعله يشارك في مثل هذا البرنامج، برنامج رمضان غيرني وإيجابيون لكل أسرة، وهل هذا الأمر كان له مغزى معين أم لا. لعله يجيب على هذه الأسئلة، فنسمعه ونشاهده الآن.
رمضان غيرني وأشعل همتي، وأثار في نفسي كوامن قدراتي.
كان الهدف الأول والأخير من الاشتراك في هذا البرنامج هي الجائزة، فمع الأيام ومع مشاهدتي للبرنامج والحلقات تحسنت أخلاقي وتحسن أسلوب الخطاب مع الأهل، والحمد لله رب العالمين.
كم كنت صفرا في الشمال. رمضان غيرني وأشعل همتي، وأثار في نفسي كوامن قدراتي.
يعني كانت إجابة جميلة وصريحة، يعني الأخ أخونا عبد المجيد يعني قال كان الهدف الأول والأخير في أول وهلة هو الجائزة، وهذه الحوافز وهي من الأشياء التربوية المهمة في صناعة سلوكيات الناس، وهذا ليس غريبا، بل حتى الله عز وجل وهو المشرع وهو الحكيم الخبير حتى في رمضان كان يقول لعباده على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطالب الصحابة ببعض الأشياء كان يحفزهم بالجنة ويأمرهم بالانطلاق وبالخير وبالصلاة وبالبر وبالإحسان، ويذكر أن ثواب ذلك مثلا أجرا عظيما. المهم أن أسلوب التحفيز وأسلوب الدعم سواء المادي وكذلك المعنوي أمر ضروري جدا في قضية تعزيز السلوكيات الإيجابية، وأيضا الحوافز السلبية والعقابات الخفيفة ضروري جدا في قضية تنقيص السلوكيات السيئة. هنا أيضا الأخ قال أن بعد أنني دخلت لأجل الجائزة لاحظت أنني استفدت قضايا تحسين السلوك، الاهتمام بالصلاة، إنزال مستوى العصبية، المشاركة داخل الأسرة. المهم ذكر بعض الأشياء نريد منه تفصيلا أكثر ويقارن لنا بين الماضي والحاضر لديه، لعل هذا ربما يرسم صورة معينة تكون في أذهاننا ويستفيد منها الإخوة والأخوات الذين يشاهدوننا الآن، فلنستمع إلى إجابته ونشاهدها.
رمضان غيرني وأشعل همتي، وأثار في نفسي كوامن قدراتي.
كنت سريع الغضب وكنت يعني أنفعل من أي شيء، فعندما تابعت حلقات هذا البرنامج تأثرت بالمحاضرات وتغيرت سلوكي إلى الأفضل والحمد لله رب العالمين، فقمت أصلي بالتزام، فشاهد لاحظ الأهل ذلك وعرفوا أنني تغيرت وحمد الله.
كم كنت صفرا في الشمال وربما أخلفت وعدي بل خافرت بذماتي والآن أسمع رمضان غيرني وأشعل همتي وأثار في نفسي كوامن قدراتي.
رائع ما قاله أخونا من ناحية قضية الغضب والنرفزة وكذلك العصبية ثم تحوله بعد ذلك. طبعا هو مر بتدريب، لا تتصوروا أيها الإخوة والأخوات، لا تتصور المسألة ما قاله دعونا نقول بالكلام المختصر أنه تغير بيوم أو يومين، وإنما خلال شهر كامل ثم 4 أشهر في برنامج آخر. إنها صياغة هذه النفسية الغضبية التي تعودت على أن كل شيء محقق لها وموفر وجاهز إلا أنه يزاول ويمارس. دعونا نرصد الأخ عبد الجليل كيف تحول من هذا الغضب إلى الهدوء. نلاحظ أنه مر أولا بمراقبة المواقف والأشخاص، يعني أي إنسان غضوب مثل الأخ عبد الجليل يلاحظ نفسه، أو الأخ عبد المجيد يلاحظ نفسه أن من ناحية المواقف متى يغضب، من ناحية المواقف في أي موقف، أيضا مع من يغضب. هنا هذه هي الركيزة الأساسية الأولى. بعد ذلك ننطلق إلى مراقبة ذواتنا، أننا نراقب أنفسنا من ناحية العلل والأسباب، أو دعونا نقول العلة والسبب الذي جعلنا نغضب، وهذا أمثله بمثال. مثلا المواقف، ألاحظ أنني أغضب دائما إذا تأخر الغداء أو العشاء أو مثلا الفطور. الأشخاص مثلا أحيانا أنا أغضب إذا صار فيه يعني سوء تفاهم بيني وبين الأب أو بيني وبين المدير أو الوكيل أو هكذا. يعني هذا تحليل قضية المواقف والأشخاص. مراقبة الذات، أنا ألاحظ نفسي من ناحية ما السبب والعلة التي لأجلها أغضب. بعضنا يغضب إذا ربما نقد، أحيانا بعضنا يغضب إذا تأخر عليه أحد بموعد معين. هنا تبحث هذه الأسباب، فإذا عرف السبب بإذن الله يوصل أو يصل الإنسان إلى حل هذه المشكلة التي الغضب الشديد. أيضا قضية البحث الأسباب والعلل تحتاج إلى تفصيل. هناك عوامل شخصية بنا وهناك عوامل بيئية، أي ظروف حولنا. هذا الأمر جيد أن نفصل فيه. مثلا أحيانا لدينا نحن السبب، إنسان طبيعته الحرارة، إنسان طبيعته الدقة، يريد كل شيء دقيق، امرأة طبيعتها النظافة بشكل واضح، فإذا دخلت في مكان، أو إنسان الدقيق إذا واعد آخر، أو الإنسان المرتب إذا دخل مكان فوجد ذلك خلاف طبيعته، تحول ذلك إلى اشمئزاز داخلي. هذا الاشمئزاز الداخلي يجعل الحساسية عنده مرتفعة جدا، حتى إذا حصل أي موقف ضرب عليه أو طلع الشرر أو خرج الشرر بشكل واضح جدا. ولذلك هذه من الأسباب. إذا فهمنا طبائعنا من المهم أن أصيغ التعامل في الواقع وفي المستقبل بما أستطيع التعايش معه أو فيه مع الآخرين. أيضا من العوامل التي تجعل الإنسان أحيانا يغضب قضية الأشخاص الذين حولي والبيئة. أحيانا أنا أدخل مكان وأنا أريد البراد وأريد أيضا الراحة، فأتفاجئ أن هذا المكان غير بارد أو أن فيه أطفال مزعجين، فيتحول هذا إلى نرفزة عندي، حتى أنني أغضب فأحيانا أركل الطفل أو أصرخ أمام الزوجة أو أمام الزوج أو أمام الأولاد. هذه أسباب في الجو الذي حولي. كذلك في قضية الأفراد والأشخاص الذين حولي، وهذا داخل في السبب الأول. إنما نرجع بالخلاصة بأنني إذا فهمت المواقف وفهمت الأشخاص وفهمت لماذا أنا أغضب ثم عرفت العوامل، حينئذ أقدر الخسائر والأرباح. بمعنى أنا غضبت على أبي، أنا أعلم أنني سأخسر رضا الله، لأنني إذا رفعت صوتي وغضبت على أبي سيغضب الله عز وجل، لأنه ليس من البر. الأمر الثاني أنني سأخسر كسب العلاقة بيني وبين أبي، لأنها علاقة يجب أنها تستمر دائما إلى آخره. فأنا أحسب المكاسب وأحسب الخسائر ثم أحلل بعصف ذهني، هل سلوكي الآن أو بعد الآن يجب أن يكون هكذا بحرارة أو بغضب أو يكون بهدوء ولين. ولذلك ما أجمل الإنسان أن يكون هادئا ويتدرب على الهدوء، وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم صحابته لما سأله أحد فقال يا رسول أوصني قال لا تغضب، ثم قال أوصني قال لا تغضب، ثم قال أوصني قال لا تغضب. وأفضل شيء دائما الهدوء وعدم الاستعجال، خاصة في حال الغضب. ما إن ندمت على سكوتي مرة، لكن ندمت على السكوت، لكن ندمت على الكلام مرارا. أيها الإخوة والأخوات، لعلنا ندخل أكثر فنسأل بعض من يعرف أسرار أخينا عبد المجيد، ونسأل أباه هل فعلا رأى بعض النجاحات في تطبيق ابنه، أو دعونا في حياة ابنه بعد تطبيق البرنامج، وهل لاحظ ذلك في واقع ابنه وفقه الله، فلعله يجيبنا نشاهده أمام أعيننا الآن.
رمضان غيرني وأشعل همتي، وأثار في نفسي كوامن قدراتي.
أما بالنسبة لموضوع عبد المجيد بارك الله فيه، فهو حقيقة من رواة المساجد، وقد تعلم في مسجد القرية أو حفظ 10 أجزاء تقريبا، وهذا عاد عليه بشيء من الخير، فطلع على قناة المجيد واستفاد منها، وأخذ كذلك من الانترنت المعلومات هذه العلمية من القناة، ولعله تحول بعض الشيء، ولكن سبحان الله مما لعله تحسن رأيه وفكره، ثم التحق في جامعة الإيمان وأخذ دوره في الجامعة 40 يوما، وثم عاد إلينا حقيقة وسجل في جامعة الإيمان، مما شرح الله صدره وتحسنت أخلاقه جذريا.
أشعل همتي وأثار في نفسي كوامن قدراتي.
أرأيتم أيها الإخوة والأخوات كيف يعني أضافت هذه الشهادة الجميلة من الأب الفاضل بأن الإبن تغير لديه بعض الأشياء، تغير الرأي، طريقة تناول القضايا، طريقة المناقشة، أيضا قضية الفكر، وصار له اهتمامات. أنا يعني إذا أردتم، وهذه قاعدة، إذا أردنا أن نفرق بين أن نعرف الإنسان لنسأله بماذا يهتم، ورقم 2 ماذا يقرأ، ثالثا بماذا يستغل وقته، هذه الأشياء تبين لنا باختصار الشخصية التي أمامنا. إذا أخبرنا نوعية القراءة والكتب التي يقرأها